هناك قاعدة مهمة وخطيرة جدا، بل هي من أهم قواعد الكلام. هذه القاعدة هي المقدمة. إذا دعيت لإلقاء كلمة عليك أن تستعد لمقدمتك، وهذا هو عهد الرؤساء، رؤساء الدول الكبرى لا يخرجون هكذا ويرتجلون كلماتهم أمام الجماهير، إنما يعدون كلماتهم ولا سيما المقدمة. من ضبط المقدمة فقد أزال 85% من الخوف الذي يعتريه عند مواجهة الجمهور. تعال وأنت مستعد لمقدمتك. المقدمات كثيرة لا بد من إتقانها، المقدمة ضرورية جدا، استعد لها استعدادا مسبقا. حتى في عالم الهندسة المقدمة ضرورية جدا وضبطها ضروري جدا. أحكي لكم هذه القصة. الصواريخ التي تحمل على متنها الأقمار الصناعية، هذه الصواريخ تزود بوقود. هذا الوقود أيها المستمعون أيتها المستمعات 85% منه ينفد خلال أول 5 دقائق من رحلة طولها 6 أيام. أنتم معي؟ إيه المقدمة؟ إذا لم نضبط هذه المقدمة فأن رحلة هذا الصاروخ ستبوء بالفشل، الرحلة سيحكم عليها بالفشل. نعم، أما بقية الوقود 15% فإنه يستهلك على مدى بقية 6 أيام. ثم بعد ذلك الخاتمة. الخاتمة ضرورية. هل تعلم أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، أن 80% من الجمهور يشعر بالغبن وبالظلم، وأنك قد خنت، وأنك قد غششت، وأنك قد أضعت ماله ووقته إذا لم تتقن الخاتمة. الخاتمة جملة بحدود 20 كلمة، جملة صاعقة تخطف الأبصار، تطيب لها النفس وتقر لها العين، جملة خاطفة صاعقة مكونة من 20 كلمة، سهلة مستعملة، وهي خلاصة الموضوع الذي تناولته، خلاصة الكلمة التي طلب منك أن تلقيها أمام الجمهور. حدثت لي حادثة أرويها لكم أيها المستمعون أيتها المستمعات. دخلت مسجد لأداء صلاة الجمعة. ما أن انتهيت من أداء 2 ركعتي التحية حتى رأيت المؤذن يهرول إلي، يأتيني راكضا فيقول لي قم فاخطب فينا، لأن الإمام غير موجود. فقلت له مستغربا ومندهشا ومتعجبا، كيف أخطب فيكم؟ أنا أستاذ في الجامعة، أنا في كلية الهندسة، كيف أخطب فيكم خطبة لا أعرف فحواها ولم أستعد لها مسبقا، كيف أخطب فيكم؟ فقلت له والعمل والحل؟ قال الحل إما أن تقوم فتخطب فينا، أو أنه نعلن للمصلين أن يتفرقوا ويذهبوا إلى مساجد أخرى، أو أنه نعلن أن الصلاة قد سقطت. قلت له لا، صلاة الجمعة فرض ما تسقط. أيها المؤذن، قلت له إذا اعتليت المنبر وجلست على الكرسي عليك أن تطول شوي بالأذان، طول في الأذان شوي، عطني فرصة حتى أفكر بخطبة. فقال لك ذلك. فاعتليت المنبر وجلست على الكرسي وأنا أتساءل ماذا تراني قائلا لهؤلاء الناس. أهم شيء أيها الإخوة وأيتها الأخوات من تجربتي هذه هو ضبط المقدمة والخاتمة. لا بد من ضبط المقدمة، لأن 85% من نجاح أي كلمة يأتي من ضبط المقدمة والاستعداد المسبق لها. وكذا الحال بالنسبة لضبط الخاتمة حتى لا يشعر الجمهور بالغبن وبالظلم. المؤذن أذن الأذان، ثم خلال هذه الفترة استعديت لجملة صاعقة مقدمة قوية رددتها مع نفسي في تلك اللحظة، رددتها. وكذا الحال بالنسبة للخاتمة، اخترت خاتمة رددتها مع نفسي، ثم قلت لنفسي ما يأتي بين المقدمة والخاتمة أمره هين، فخطبت فيهم. فبدأت بمقدمة قوية ثم دردشت معهم، ثم بعد ذلك ختمت الخطبة بخاتمة قوية، والحمد لله سبحانه وتعالى الذي سلم. ثم أتاني بعض الناس بعد الخطبة وأثنوا علي. أيها المستمع أيتها المستمعة، إذا مررتم بموقف حرج مثل هذا الموقف، من الخطأ أن تبتعدوا عن المبادرة. بادر ووافق، لكن عليك أن تضبط المقدمة وعليك أن تضبط الخاتمة. أني حينما وقفت وواجهت الجمهور كان بإمكاني أن أقول للجمهور: أتيت اليوم لكم خطيبا احتياط، حيث أن الخطيب الرئيسي غير موجود وأن الخطيب الاحتياط غير موجود، ثم جاءني المؤذن وطلب مني أن أخطب فيكم وأنا أتيتكم غير مستعد. لو أنا بدأت خطبتي بهذه الطريقة التي يبدأ فيها كثير من الناس لأصاب الجمهور الإحباط. من الخطأ أن نبدأ بهذه الطريقة، علي أن أبدأ بقوة، علي أن أتفاعل مع الخطبة، علي أن أتفاعل مع الكلمة التي طلب مني أن ألقيها أمام الجمهور حتى يعيش الجمهور معي هذا التفاعل وهذه الحيوية وهذا النشاط. المقدمة القوية والخاتمة القوية هما سبب نجاح كثير من الكلمات التي تلقى أمام الجماهير. حتى رؤساء الدول الكبرى يستعدون لمقدماتهم وخاتمة كلامهم. من قواعد كذلك الكلمات التي ينبغي أن ينطق بها الشخص الواثق من نفسه، أيها المستمعون وأيتها المستمعات، أن ينادي المتكلم الناس بأسمائهم. كثير من الأساتذة وكثير من الأستاذات يغفلن عن أهمية منادات الطلبة بأسمائهم، وكذا الحال بالنسبة للخطباء، عليهم أن ينادوا الناس بأسمائهم، وهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ينادي الصحابة وكان ينادي الصحابيات بأسمائهن. تعالوا معي نستعرض بعض المواقف التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه جارية جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة، فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنت؟ من اللي بادر أيها المستمع، أيتها المستمعة، من اللي بادر وسأل الصحابية عن اسمها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ فقالت: عاصية. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنت جميلة، غير اسمها حتى لا يقف الاسم كذلك حائلا بينها وبين الوصول إلى أعلى درجات الثقة بالنفس وإلى أعلى درجات النجاح. هناك طموحات وهناك أهداف وهناك غايات ومآرب موجودة في ذهن هذه الجارية. الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمها من عاصية إلى جميلة حتى تنطلق هذه الجارية في تحقيق أهدافها دون أن يكون الاسم عائقا بينها وبين الوصول إلى تلك الأهداف وإلى تلك المآرب والأغراض. حادثة أخرى، هذا هو عهد الرسول مع الصحابة. جاءه صحابي فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد العزة. قال: بل أنت عبد الله. صحابي ثالث: من أنت؟ قال: أنا عبد الكعبة. قال: بل أنت عبد الرحمن. هكذا كان عهد الرسول مع الصحابة، كان يبادر فيسألهم عن أسمائهم ويغيرها إذا كانت أسماء لا تليق حتى لا تقف هذه الأسماء عائقا بينهم وبين تحقيق مآربهم. ثم جاء صحابي من الصحابة اسمه حزن، أي الطريق الواعد، فسأله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ فقال: أنا حزن. قال: بل أنت سهل. فقال حزن هنا: والله لن أغير اسما سمانيه أبي يا رسول الله. أبى حزن أن يغير اسمه من حزن إلى سهل. كبر حزن، ثم بعد ذلك جاء أولاده وأحفاده، فيقول أحد الأحفاد: والله ما زالت تلك الحزونة فينا، يا ليت أبانا غير اسمه حتى لا نشعر بتلك الخشونة. الخشونة ورثوها عبر الأجيال من جيل إلى جيل. لابد هنا من اختيار كذلك الاسم الحسن، هنا وقفة لفتة، لابد من اختيار الاسم الجميل حتى ينطلق الإنسان وملؤه الثقة بالنفس ولا يقف الاسم عائقا بينه وبين الوصول إلى أعلى درجات النجاح في هذه الحياة. تعالوا معي إلى هذا الحديث النبوي الرائع الذي يشير إلى أهمية ذكر الناس بأسمائهم وتأثير ذلك على زراعة الثقة في نفوس الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه هو من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن في صدورهم، يحفظون القرآن في صدورهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب السورة. قال أبي بن كعب: وسماني، أي أن الله سبحانه وتعالى سمى اسمي لك يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. شوفوا تأثير هذه الكلمات على أبي بن كعب. الله سبحانه وتعالى سمى أبي باسمه، ما كان من أبي إلا أن بكى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه استشعر الموقف، كيف رب العزة ذكره باسمه. هكذا ينبغي أن نكون، نذكر الناس بأسمائهم أولا حتى نبث الثقة في نفوسهم، وثانيا حتى نزرعها في أنفسنا. أعطيكم بعض المواقف من العصر الحديث. نابليون القائد الفرنسي كان جنوده يأخذونه من موقعة إلى موقعة ومن انتصار إلى انتصار. أتعرفون لماذا؟ لأنه كان يحفظ أسماء معظم جنوده بالآلاف، كان يحفظ أسماء جنوده بالآلاف، فوثقوا به ووثق بهم وأخذوه من معركة إلى معركة، من نجاح إلى نجاح. ثم تعالوا معي إلى إيليوت رئيس جامعة هارفارد. أتعلمون ما هي جامعة هارفارد؟ أقوى جامعة من الجامعات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشهورة جدا. إيليوت هو رئيسها، وقد كان فيها مدرسا والآن أصبح رئيسها. كان فيها منذ 40 سنة، منذ أن كان مدرسا إلى أن أصبح دكتورا، ثم بعد ذلك أستاذا، إلى أن تقلد مناصب عديدة فأصبح رئيسا لهذه الجامعة. إيليوت هذا يحفظ أسماء جميع طلبة جامعة هارفارد، جميعهم، المستجدين منهم والمستمرين والخريجين. هو أمر هين لمن عزم على ذلك، لمن أراد ذلك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، من السهل، من السهولة بمكان أن نحفظ أسماء آلاف بل مئات الآلاف من الأصدقاء والزملاء، من السهولة بمكان. كيف؟ كيف يحدث ذلك؟ لأن هذا الدماغ الذي خلقه الله لنا فيه قدرة عجيبة، هذا الدماغ فيه قدرات عقلية عجيبة. يقول بعض العلماء، علماء العصر الحديث، إن هذا الدماغ فيه قدرة على حفظ 500 موسوعة بريطانية. 500 موسوعة بريطانية، هل أنتم معي؟ 500 موسوعة بريطانية، وكل موسوعة بريطانية تقريبا فيها 30 مجلد، يعني 15,000 كتاب، كل كتاب بحجم 1 مجلدات الموسوعة البريطانية. 15,000 كتاب ممكن أن يودع داخل هذا الدماغ. يا سلام على قدرة هذا الدماغ العجيبة في الحفظ. الإنسان الأصل فيه أنه يتمتع بذاكرة قوية. كثير من الناس يشكو أني أنا ما عندي ذاكرة قوية. أبدا لا تشكو، ما دمت سليما، ما دمت ما تعاني من أمراض عقلية، ما دمت لا تعاني من أمراض نفسية، هذا الدماغ له قدرة عجيبة على الحفظ، له قدرة عجيبة على الحفظ. ذاكرتك على الدوم قوية، لكن ذاكرتك قد تكون مدربة على الحفظ أو غير مدربة. هناك أنظمة كثيرة بإمكان الإنسان أن يستفيد منها لتدريب ذاكرته على الحفظ. الأمر هنا مرتبط بتدريب الذاكرة على الحفظ. الذاكرة الأصل فيها أنها قوية، الأمر يتطلب شيء من التركيز. التركيز إحدى نظم تدريب هذه الذاكرة. التركيز أمر ضروري جدا. إذا أردت أن تحفظ الأسماء عليك أن تكون مركزا حينما ينطق الشخص الذي أمامك باسمه، عليك أن تركز وعليك أن تتفرس في ملامح وجهه حتى تحفظ اسم هذا الشخص الذي أمامك. التركيز مطلوب حتى في أمور كثيرة في حياتنا حتى نصل إلى أعلى مستوى من مستويات النجاح. درب نفسك على التركيز. من طرق التدريب على التركيز عدم الالتفات. إذا رفعت لنفسك شعارا، ضع هذا الشعار نصب عينيك وانطلق لتحقيقه ولا تلتفت، لا تلتفت، لأن الالتفات هو الذي يشتت التركيز. لا تلتفت. إذا تكلم أحدهم أمامك ونطق باسمه ركز عليه، لا تلتفت يمنة ويسرى، لأن الالتفات يشتت التركيز. الحادثة المعروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن موقعة خيبر استمر حصارها أيام عديدة واستعصى على المسلمين فتحها، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية يوم غد رجلا يحب الله ويحبه. فتطلع كثير من الصحابة إلى أن يكون هو هذا الرجل، ففي صبيحة اليوم التالي دفع الرسول صلى الله عليه وسلم بالراية إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال له: يا علي امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله على يديك. الرسول هنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نركز على تحقيق الأهداف دون الالتفات. فانطلق علي دون أن يلتفت حتى فتح الله على يديه. ثم بعد ذلك في الصلاة، ألم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن نركز إلى موضع السجود حتى نخشع وألا نلتفت حتى لا يتشتت تركيزنا؟ عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يشتت تركيزه حتى لا يأتيه الخشوع. ثم بعد ذلك أيها المستمعون، أيتها المستمعات، علينا كذلك أن نعرف أنفسنا للجمهور. من نحن؟ تعريف الشخص لنفسه، ينطق باسم أمام الجمهور، أمام الجمهور في بداية كلامه حتى يكسر الحواجز النفسية، هذا يعينه على زرع الثقة في نفسه. نعم، ينطق باسمه كما يتعرف على الناس، ينطق باسمه أمام الجمهور حتى يزيد ثقته بنفسه. معكم الدكتور موسى المزيدي. هكذا في بداية أي كلمة ألقيها أمام الجمهور أبدأ بهذه الطريقة وأعرف نفسي حتى أزيد ثقتي بنفسي. هناك نقطة لا بد من التركيز عليها، وهي مهمة للغاية، وهي قاعدة أصيلة من قواعد الكلمات التي ينبغي أن يحرص عليها الشخص الواثق من نفسه، هي الإلقاء المعتدل. الكلمة إذا أردت أن تلقيها أمام الجمهور عليك أن تلقيها إلقاء معتدلا، ليس سريعا ولا بطيئا، الإلقاء المعتدل الذي تطرب له الآذان. لقد قيس الإلقاء المعتدل لدى كثير من علماء الغرب ولدى كثير من علماء الشرق، فوجدوا إن أفضل إلقاء يلقى أمام الجمهور هو الإلقاء الذي يكون بمعدل 130 كلمة في الدقيقة. أسمعتم معي؟ 130 كلمة في الدقيقة هو الإلقاء الذي تطرب له الآذان. الإذن أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، بإمكانها أن تستوعب أكثر من هذا القدر، بإمكانها أن تستوعب 3 أضعاف هذه السرعة، أي بإمكان الإذن أن تستوعب 390 كلمة في الدقيقة، لكن لا تطرب لها كما حدث مع جون أف كندي. أتعلمون من جون أف كندي؟ رئيس الولايات المتحدة السابق الذي قتيل عام 1963. يحكى أنه ألقى كلمة في ديسمبر من عام 1961 كانت سرعته في هذه الكلمة تقارب 328 كلمة في الدقيقة. هل طربت لها الآذان؟ بالطبع لا. هل استوعبتها الآذان؟ نعم، لأن الإذن لها قدرة على استيعاب إلى 390 كلمة في الدقيقة، لكن لم تطرب لها الآذان. دعوني أجرب معكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، بإمكان كل واحد فيكم هذه الليلة قبل أن يذهب إلى فراشه فينام، يأخذ ورقة ويوقت لنفسه دقيقة واحدة، ثم يقرأ هذه الورقة قراءة معتدلة كأن أمام جمهور لمدة دقيقة، ثم بعد ذلك يقف ويعد عدد الكلمات التي ألقاها. فإذا كان العدد قريب من 130 نقول له: هنيئا لك، إلقائك معتدل، إلقائك تطرب له الآذان. دعوني أجرب معكم. أنا جربت، والآن أريد أن أجرب مرة أخرى أمامكم. أريد أن أقرأ هذه الفقرة لمدة دقيقة واحدة، وبعدين أشوف كم كلمة نطقت بها خلال دقيقة واحدة. ما زلت أتذكر اليوم الذي دعيت فيه لإلقاء محاضرة لمجموعة من الطلبة في الجامعة، وقد انتابني يومها شيء من الخوف والتردد. فتساءلت عندئذ: ما الذي يجعلني أتردد في إلقاء المحاضرة؟ وما الذي يخيفني في ذلك؟ لقد كنت أحلم قبل ذلك اليوم بعشر سنوات أن أكون يوما ما أستاذا في الجامعة، أحاضر في جمع غفير من الطلبة، فيكتبون ما أقوله ويحفظونه ويشيدون بأستاذهم الذي علمهم ويكنون له الاحترام والتقدير. وبينما كنت في طريقي إلى مكان المحاضرة رأيت جموعا من الطلبة يتدافعون إلى القاعة ويتسابقون إلى المقاعد الأمامية ليحظوا بمكان مناسب قريب من المحاضر. لقد كنت أتوقع عددا من الطلبة لا يزيد عن 50 طالبا، فإذا بي أفاجأ بأعداد تفوق 300 طالب. وحينما هممت بالدخول، دعوني أقف هنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات لأن الدقيقة انتهت. هذه الكلمات لو أعدها لوجدتها تقريبا 123 كلمة في الدقيقة. لقد قست سرعة إلقائي عدة مرات، ثم بعد ذلك أخذت المتوسط فوجدته 123 كلمة في الدقيقة. صحيح إن إلقائي أقل من 130، لكن ما يزال مقبولا. الإلقاء المقبول هو الذي يتراوح ما بين 120 إلى 140. إذا قل الإلقاء عن 120 مثلا، كأن يكون 100 أو أقل من ذلك، الناس تمل. أما إذا كان الإلقاء أكثر من 150 الناس كذلك تمل ولا تطرب لكلماتكم الآذان. قد تستوعبها لكن لا تطرب لها. دعوني الآن أجرب مرة أخرى، أجرب وأشوف هل تطرب آذانكم لهذا الإلقاء. نفس الفقرة سأقرأها بسرعة 260 كلمة في الدقيقة. هل أنتم معي؟ لنبدأ. ما زلت أتذكر اليوم الذي دعيت فيه لإلقاء محاضرة لمجموعة من الطلبة في الجامعة، وقد انتابني يومها شيء من الخوف والتردد، فتساءلت عندئذ ما الذي يجعلني أتردد في إلقاء المحاضرة وما الذي يخيفني في ذلك. لقد كنت أحلم قبل ذلك اليوم بعشر سنوات أن أكون يوما ما أستاذا في الجامعة، وحاضر في جمع غفير من الطلبة، فيكتبون ما أقوله ويحفظونه ويشيدون بأستاذهم الذي علمهم ويكنون له الاحترام والتقدير. وبينما كنت في طريقي إلى مكان المحاضرة رأيت جموعا من الطلبة يتدافعون إلى القاعة ويتسابقون إلى المقاعد الأمامية ليحظوا بمكان مناسب قريب من المحاضر. لقد كنت أتوقع عددا من الطلبة لا يزيد عن 50 طالبا، فإذا بأفاجأ بأعداد تفوق 300 طالبا. شفت الآن كيف؟ أيها المستمع، أيتها المستمعة، أنتم استوعبتوا الكلام اللي أنا نطقت به، لكن آذانكم لم تطرب لهذا الإلقاء. على كل مستمع وعلى كل مستمعة أن تحرص على إلقاء معتدل تطرب له الآذان بحدود 130 كلمة في الدقيقة. أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، هناك قاعدة كذلك لا بد من الاهتمام بها أثناء مخاطبة الناس وأثناء الحوار والنقاش معهم، وهي قاعدة تعرف بالتناغم اللفظي مع المتكلم. ما هو التناغم اللفظي؟ التناغم اللفظي هو التناغم اللي من خلاله يشعر المتكلم أنك مهتم به وأنك تنصت له وأنك تصغي لما يقول له لما يقول وأنك تعيره كل انتباهك. التناغم اللفظي هناك في عدة أنواع من التناغم اللفظي. دعوني أتكلم عن نوع موجود في القرآن الكريم في حوار الأنبياء مع أقوامهم. هذا نوح عليه السلام، قومه يقولون له إنا لنراك في ضلال مبين، فيرد عليهم قائلا عليه السلام ليس بي ضلالة. آخر كلمة قالوها قومه ضلال، هو بدأ كلمته ليس بي ضلالة. وكذا الحال بالنسبة لهود حينما يقول له قومه إنا لنراك في سفاهة، فيرد عليهم هود قائلا ليس بي سفاهة. التناغم اللفظي هو أن تأخذ آخر كلمة سمعتها ثم تبني عليها كلامك وحوارك وتنطلق في رحلة أنت قائدها، في جولة أنت الذي تتحكم فيها. كذا الحال بالنسبة لموسى عليه السلام حينما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه، أرني أنظر إليك، الله سبحانه وتعالى قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أرني لن تراني ولكن، هذا التناغم يبدأ بهكذا، ليس ولكن أو لن ولكن، نفي مع استدراك، ليس بي ضلالة ولكني، ليس بي سفاهة ولكني، لن تراني ولكن انظر. وكذا الحال بالنسبة للإثبات والاستدراك، بلى ولكن. يوجد حوار من هذا النوع في القرآن الكريم، حوار إبراهيم عليه السلام مع الله سبحانه وتعالى حينما قال الله له أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بلى ولكن، بلى ولكن، هذا الحوار موجود كذلك بيننا بشكل يومي، نعيشه بشكل يومي. الأم مرات تقول لابنها: يا ابني لا تأكل شوكولاتة. فإذا أراد الابن أن يتناغم مع أمه يقول لها: صحيح أنك لا تريدينني أن أكل الشوكولاتة، ولكنني وعدتيني بالأمس يا أمه. إذن الابن هنا تناغم مع أمه حينما قال صحيح ولكن. صحيح هو لآخر كلمة نطقت بها الأم، ولكن هو حتى يضيف ما عنده ويأخذ الأم في جولة هو قائدها. هذا أعرابي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. شوفوا هنا التناغم اللفظي في استعمال كلمة الساعة، وفي استعمال كلمة ضيعت الأمانة إلى آخره، في كلمات تتكرر هنا وهناك في هذا النقاش الرائع بين الأعرابي والرسول عليه الصلاة والسلام. هناك تناغم لفظي من نوع آخر، إني آخذ آخر كلمات وأنطلق معك، كأن أقول لك: أيها المستمع أين كنت اليوم؟ فتقول لي: كنت أتسوق في السوق. فأنا آخذ آخر كلمة قلتها فأقول لك: كنت تتسوق في السوق؟ ثم ماذا كنت تفعل؟ ثم أنت تقول لي: كنت أشتري بعض الحاجيات الضرورية. ثم أنطلق معك في الحديث وأقول لك: كنت تشتري بعض الحاجيات الضرورية مثل ماذا؟ وهكذا أخذ آخر كلمات تنطق بها وأبني عليها في حوار أنا أوجهك وأنا أكون في جولة أنا قائدها.